ثم تحدثنا في المحاضرة السابقة عن البسملة، وانتهينا من البسملة، وانتهينا من الفرق بين السكت والوقف والقطع والوصل، صحيح؟ طيب، نبدأ في تعريف النون الساكنة والتنوين. ناخدها بقى من التسجيل، لانه المحاضره الماضيه فيها كلام كثير، فمش هنستطيع نختصره. لو معذره يعني، لو كان الكلام مختصر كنا اختصرناه، فارجع اليه في التسجيل ان شاء الله. تعريف النون الساكنه يا مشايخ، هي النون التي لا حركه لها. النون الساكنه تعريفها هي النون التي لا حركة لها. إيه معنى لا حركة لها؟ يعني ليست متحركة بأي نوع من أنواع الحركة، لا فتحة ولا كسرة ولا ضمة، واضح؟ هذا معنى قوله هي التي لا حركة لها، لأنه الحرف منقسم إلى قسمين، قسم بحركة وقسم إيه؟ بغير حركة. فالذي بحركة يكون بأنواع الحركة الثلاث، إما فتح، إما كسر، إما ضم. الذي بغير حركة يسمى إيه؟ ساكنا. وتثبت هذه النون في اللفظ والخط والوصل والوقف. تثبت هذه النون في اللفظ والخط والوصل والوقف. يعني ايه تثبت في اللفظ؟ تنطق. احسنت، تثبت في اللفظ يعني وانت تتلفظ وتنطق تخرج هذه النون وتنطقها، خلاص. وفي الخط تثبت في الخط، ما معنى الخط؟ تكتب، يعني في الكتابه، خلاص تكتب. وفي الوصل والوقف يعني إذا وصلت النون بما بعدها نطقتها، وإن وقفت عليها نطقتها، خلاص. إذا النون الساكنة عرفها، قال هي التي لا حركة لها وتثبت في اللفظ والخط والوصل والوقف. طيب، قال وتكون في الأسماء والأفعال والحروف. النون الساكنة تكون في الأسماء والأفعال والحروف، يعني في الكلمة الاسمية وفي الكلمة الفعلية وفي الحروف في الحرف، زي من وعن وإن وغير ذلك، خلاص. وتكون في وسط الكلمة وطرفها. وتكون في وسط الكلمة وفي طرفها. النون تأتي في وسط الكلمة وتأتي في طرف الكلمة. يعني إيه طرف الكلمة؟ يعني آخر الكلمة، يعني آخر الكلمة. هذا كله تعريف النون، كل هذا في تعريف النون. وفي الأشياء التي تدخل فيها النون، أو في الأمور التي تدخل فيها النون، نأتي إلى تعريف التنوين. قال وأما التنوين لغة فهو التصويت. التنوين لغة التصويت، تصويت، هذا معناه في اللغة. وأما اصطلاحا، تعريف التنوين اصطلاحا، نون ساكنة زائدة، نون ساكنة زائدة تلحق آخر الاسم لفظا، نون ساكنة زائدة تلحق آخر الاسم لفظا وتفارقه خطا ووقفا، وتفارقه خطا ووقفا. هذه يا مشايخ، أو هذا تعريف التنوين. نشرح التعريف. نون ساكنة يبقى احنا اخذنا قبل ذلك في التعريف الذي قبله النون الساكنة، يبقى هي ايضا ايه؟ نون ساكنة، لكن تختلف بقى، قال زائدة. يبقى النون الساكنة اصلية ولا زائدة؟ اللي فاتت التعريف اللي فاتت اصلية، لكن التنوين نونه ايه؟ زائدة. اذا النون ساكنة زائدة تلحق اخر الاسم، يبقى تختص بالاسماء فقط، تختص بايه؟ بالاسماء فقط. اما النون الساكنه الاصليه فانها ايه؟ اسماء وافعال وحروف، صحيح. اذا النون ساكنه زائده تلحق اخر الاسم لفظا، يعني ايه لفظا؟ يعني تنطق، تلحق اخر الاسم لفظا، يعني يظهر التنوين وتلفظه وتنطق به، ها تتلفظ به وتنطق به فنسمعه منك. إذا نونت الكلمة سمعنا إيه؟ تنوينها، سمعنا تنوينها. قال وتفارقه خطا ووقفا، يبقى هذا الفرق، هذا الفرق بين النون الساكنة وإيه؟ والتنوين. تفارقه خطا ووقفا، إذا أتيت تكتب التنوين فلا تكتبه نونا، إذا أتيت تكتبه فلا تكتبه إيه؟ نونا. تفارقه خطا ووقفا، يعني إيه ووقفا؟ وكذلك إذا وقفت على التنوين فإن التنوين لا يظهر، وإنما تقف على الساكن، تقف على إيه؟ على الساكن أو على السكون. إذن التنوين لن نسمعه إلا في حالة الإيه؟ لفظ الوصل، إلا في حالة الإيه؟ الوصل.
السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يكرمك. الحمد لله. الله يكرمك. أيوة طب معلش كلمني بعد نص ساعة كده في المحاضرة بس. يوم الثلاثاء إن شاء الله. الثلاثاء. عفوا.
إذن قال تلحق آخر الاسم لفظا وتفارقه خطا وإيه؟ ووقفا. إذا يظهر التنوين، يظهر التنوين في اللفظ وكذلك في الوصل إذا وصلنا الكلمة بما بعدها. أما إن وقفت فإن التنوين إيه؟ لا يظهر. إن وقفت فإن التنوين لا يظهر. واضح يا مشايخ؟ هذا تعريف التنوين. فتفرق جيدا بين النون الساكنة وبين إيه؟ التنوين. التفريق ده مهم جدا، وتعرف الفروق التي بينهما. طيب ضرب أمثلة على التنوين مثل قوله تعالى وكان الله غفورا رحيما. لاحظ معي غفورا، ها غفورا نطقت وسمعناها، ها رحيما وقفنا على السكون، سكننا الألف وقفنا عليه. ليه؟ لأنه لا يظهر في حالة الايه؟ الوقف. لا يظهر في حاجة. إن الله عليم خبير، عليم خبير. ها؟ نطقنا أيضا التنوين في كلمة عليم. من غفور رحيم نطقنا التنوين أيضا في كلمة إيه؟ غفور. واضح يا مشايخ؟ هذا التنوين له استثناء، يستثنى من ذلك نون التوكيد الخفيفة في موضعين في القرآن. نون التوكيد الخفيفة في موضعين في القرآن، هذا استثناء من التنوين، يسمى استثناء من التنوين. لأنك قد تسأل عن ذلك، في واحد يقول لك والله في القرآن في كلمتين مع إنهم منونتين لكن لا ننطق التنوين، ليه لا ننطق التنوين؟ فأنت تعلم أن هذا إيه؟ استثناء. زي ما احنا كده خدنا في البسملة إنه سورة براءة مستثناة من إيه؟ من البسملة. معروف ان كل قاعده لها ايه؟ لها استثناءات، لها استثناءات. فهناك استثناء من التنوين وهو نون التوكيد الخفيفه في موضعين في القران. قوله تعالى ولا يكونا من الصاغرين، ولا يكونا من الصاغرين في سوره يوسف، وقوله تعالى لنسفعا بالناصيه، لنسفعا بالناصيه. ولا يكونا من الصاغرين، ماذا حدث هنا؟ لم يحدث التنوين، انما ادغمنا نون التوكيد الخفيفه في الميم، فأصبح إيه؟ إدغاما. أصبح إيه؟ إدغاما. لكن التنوين مش موجود، التنوين ليس موجودا. وكذلك قوله تعالى لا نسفع بالناصية، أدغمنا هنا عفوا قلبنا هنا لأنه جاء بعد نون التوكيد، جاء بعدها إيه؟ حرف الباء، فأصبح عندنا هنا إقلاب فقلبنا هنا ولم نأتي بالتنوين في هذه الكلمة.
التنوين اللي هو لو يكون نسفعا دي طبعا مش تنوين، انه ما لحقش اخر الاسم ده ليه بعدها على فعل.
ايوه نعم، ما هو مستثنى، احنا نقول هو مستثنى، هذه الكلمات مستثناة فلذلك ليس فيها تنوين. ماشي،
عامل عليها تنوين
فين؟ لا غلط، مش عليها تنوين، غلط. في المصحف لما تفتح المصحف مش هتجد عليها تنوين، هتجد لنسفعا عليها ميم اللي هي علامة الايه؟ الإقلاب، ميم اللي هي الميم التي أيوة لنسفعن ولا يكونن، نونين أصلها نونين، واضح؟ وتسمى نون التوكيد الايه؟ الخفيفة. واضح يا مشايخ؟ طيب إذن هذا هاتين الآيتين استثناء كما قلنا، لأننا قد تستوقفنا هذه الآيات أو يسألنا فيها أحد ليه هي تفيهاش تنوين، فنكون على علم بالإجابة. طيب بهذا نكون قد انتهينا من تعريف النون الساكنة ومن تعريف التنوين. نبدأ في أحكام النون الساكنة والتنوين. النون الساكنة والتنوين يا مشايخ يترتب عليها أربعة أحكام. النون الساكنة والتنوين يترتب عليها، أو إن صح التعبير والقول يترتب على الحروف التي تأتي بعدهما، الحروف التي تأتي بعد النون الساكنة أو بعد الإيه؟ أو بعد إيه؟ التنوين، يترتب على ذلك أربعة أحكام. تعرفون هذه الأحكام الأربعة هي إيه؟ لا، أنا لا أحب أن نطلق الاسم فقط، أطلق الإظهار بصفته، الإظهار الإيه؟ الإظهار الحلقي وليس الحقيقي، الإظهار الإيه؟ الحلقي، ثم الإدغام، ثم الإقلاب، ثم الإخفاء الحقيقي، ثم الإخفاء الحقيقي. يبقى نسميها بهذه التسمية ليه؟ لأنه سيأتي عندنا، وسنأخذ هذا إن شاء الله، سيأتي عندنا أكثر من إظهار، مش بس الإظهار المتعلق بالنون الساكنة والتنوين اللي هو الإظهار الحلقي، سيأتي عندنا إظهاران آخران، فكيف سنفرق بالتسمية؟ يبقى الإظهار الحلقي، ثم الإدغام، ثم الإقلاب، ثم الإخفاء الإيه؟ الحقيقي، لأنه أيضا سيأتي عندنا إخفاء آخر في أحكام الميم الساكنة. واضح يا مشايخ؟ فنسمي بهذه التسمية. هذه أربعة أحكام تسمى أحكام النون الساكنة والتنوين. نبدأ في الحكم الأول وهو إيه؟ الإظهار الحلقي. الحكم الأول الإظهار الحلقي. الإظهار لغة يا مشايخ البيان، الإظهار لغة البيان، وإن شئت أن تضيف فتقول البيان والوضوح أو البيان والظهور، لا مانع. فمعروف الشيء الظاهر عن الشيء الواضح البين. ها طيب أمثلة مثلا على إيه؟ على الإظهار ولا على إيه؟ أمثلة من الآيات ولا أمثلة للتعريف؟ لا الآيات لسه، لما نصل إليه لا تتعجل. الإظهار لغة قلنا والبيان والوضوح، اصطلاحا تعريفه في اصطلاح علماء التجويد إخراج كل حرف من مخرجه، إخراج كل حرف من مخرجه من غير غنة في الحرف المظهر، من غير غنة في الحرف المظهر، إخراج كل حرف من مخرجه من غير غنة في الحرف المظهر. هذا التعريف يا مشايخ، تخرج كل حرف من حروف الإظهار من مخرجه بدون إيه؟ بدون غنة في الحرف المظهر، بدون غنة في الحرف المظهر. قال والمراد بالحرف المظهر هنا النون الساكنة والتنوين. الحرف المظهر هنا المراد بإيه؟ النون الساكنة والتنوين، يعني تنطق النون الساكنة والتنوين بدون إيه؟ بدون غنة، تظهرهما إظهارا واضحا بينا وتنطقهما بدون نونة بدون غنة. فيخطئ بعض الناس ويأتي بغنة عند الإظهار، وهذا إيه؟ غير صحيح، وهذا غير صحيح. واضح يا مشايخ؟ طيب، حروف الإظهار الحلقي ستة، حروف الإظهار الحلقي ستة، من يعرفها بالترتيب؟ الهمز والهاء والعين والحاء والغين والخاء. والترتيب ده خلي بالكم يا مشايخ ترتيب مهم. لماذا؟ لأن كل حرفين يخرجان من مكان واحد من الحلق، يعني اثنين أربعة ست ماشيين كده، كل حرفين بيخرجوا من مكان واحد من الحلق، خلاص. فهذا الترتيب مهم، الهمز والهاء من مكان واحد، العين والحاء من إيه؟ من مكان واحد، الغين والخاء أيضا من مكان واحد. واضح؟ فحفظ الحروف على هذا الترتيب مهم. مجموعة جمعها صاحب التحفة في قوله همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء، وضعها في بيت، همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء. ما معنى كلمة مهملتان؟ فضل. أيوة، غير منقوطة، أي بدون نقط. فأنت ترى هذا في كتب التجويد وفي كتب اللغة العربية، وخاصة الكتب القديمة كانوا يقولون الحاء مثلا المهملة والخاء المعجمة. إيه معنى الحاء المهملة؟ ها؟ مهملة يعني ليس عليها إيه؟ نقط. وأما الخاء المعجمة يعني عليها إيه؟ نقط. ومثلا ترى كلمة أو حرف الثاء يقولون الثاء المثلتة، يعني إيه المثلتة؟ يعني لها ثلاث نقاط، الثاء المثلتة. فهذه مصطلحات طبعا كانت موجودة قديما، لأنهم قديما كانوا يكتبون بدون نقط ولا تشكيل، بدون نقط ولا تشكيل، فكانوا يسمون هذا حتى يفرقون بين الحاء والخاء، هم أخوات. إيه الفرق بينهم؟ نقطة. العين والغين إيه الفرق بينهم؟ نقطة. واضح؟ الصاد والضاد فرق بينهم نقطة، وهكذا. فكانوا يكتبون هذا ليفرقون بين الحرفين. طيب، تحفة الأطفال الجمزوري، سليمان الجمزوري، الإمام سليمان الجمزوري، خلاص. قال كما أشار إليها في أوائل كلمات قوله أخي هاك علما حازه غير خاسر، أخي هاك علما حازه غير خاسر. تأخذ الحرف الأول من كل إيه؟ كلمة. أخي تأخذ الهمز، ها، هاك تأخذ الهاء، علما تأخذ العين، حازه تأخذ الحاء، غير تأخذ الغين، خاسر تأخذ الإيه؟ الخاء. وهي الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء. قال وتكون هذه الحروف مع النون الساكنة في كلمة وكلمتين. يعني إيه تكون مع النون الساكنة في كلمة وكلمتين؟ يعني ممكن تجتمع النون الساكنة وحرف الإظهار في كلمة إيه؟ واحدة. ممكن تجتمع النون الساكنة ومعها حرف الإظهار أو الحرف المظهر في كلمة إيه؟ واحدة. وممكن تأتي النون الساكنة في كلمة ويأتي الحرف في أول الكلمة الإيه؟ الثانية. يبقى هنا اجتمع في كلمة وقد يأتي من إيه؟ من كلمتين. واضح؟ يبقى الإظهار ممكن يجتمع النون الساكنة في كلمة مع نفس الحرف، وممكن يأتي في آخر الكلمة النون الساكنة، أو تأتي النون الساكنة في طرف الكلمة. كما قلنا في تعريف النون الساكنة، قلنا أنها تأتي في وسط الكلمة وفي إيه؟ وفي آخرها. فقد تأتي في آخر الكلمة ويأتي الحرف الذي هو أحد حروف الإظهار في أول الكلمة التي بعدها، فيصبح من كلمة ومن كلمتين. طب التنوين، احنا كده بنتكلم عن نون الساكنة. طب التنوين يا مشايخ يأتي من كلمة ولا من كلمتين؟ ها؟ أحسنتم، في كلمتين. مستحيل أن يأتي التنوين في إيه؟ في كلمة واحدة. مستحيل، لا يصلح أصلا أن يكون تنوينا في كلمة واحدة، إنما يأتي التنوين في كلمة وحرف الإظهار في أول الكلمة التي بعدها. واضح يا مشايخ؟ طيب، إذن نقول الحروف هذه تأتي مع النون الساكنة في كلمة وكلمتين، وأما التنوين فلا بد أن يكون فيه في كلمتين. جاء هنا بالأمثلة عشان الشيخ ما يزعلش، فقال الهمز، مثال حرف الهمز من كلمة واحدة في النون ينأونا، وهم ينأونا. لاحظ معي أن النون الساكنة جاءت في هذه الكلمة، والهمزة جاءت بعدها مباشرة في نفس الكلمة، يعني كلمة ينأون دي كلمة واحدة ليست منفصلة إنما هي متصلة. فجاء الهمز في كلمة، النون الساكنة في الكلمة، وجاء الهمز متصلا بها في نفس الكلمة ينأونا. حكمها هنا يا مشايخ الإظهار الحلقي، أي أن تظهر هذه النون، أن تظهر هذه النون فتقول ينأونا. ومخطئ من أخفى أو أدغم هذه الكلمة أو أدخل عليها الغنة. خلي بالك، إذا أدغمت خطأ، إذا أخفيت خطأ، إذا أدخلت غنة خطأ. بعض الناس بيقف على النون كمان شوية يدخل غنة فيقف يقول وهم ينأونا ينأونا، صحيح؟ هذا خطأ، هذا غير صحيح. ينأون مباشرة، ينأون ينأون، تظهر النون. وفي كلمتين من آمن، من آمن، النون الساكنة في كلمة والهمز في أول الكلمة الثانية. وأنت عندك كده مثال في كلمة ومثال في في كلمتين. طيب، أما التنوين فاتفقنا أنه لا يأتي إلا من كلمتين. قوله تعالى كل آمن، كل آمن، جاء التنوين على آخر الحرف وهو اللام كل، ثم جاء حرف الإظهار في أول الكلمة التي بعدها آمن، كل آمن، حكمه هنا الإظهار. فتقول كل آمن، وتظهر هذا التنوين إظهارا واضحا بينا. ثم في الهاء قوله تعالى منهم في كلمة واحدة، منهم، هنا جاءت النون الساكنة مع الهاء في نفس الكلمة منهم. وفي كلمتين قوله تعالى من هاجر، من هاجر، والتنوين قوله تعالى ولكل قوم هاد، ولكل قوم هاد. خلاص. في العين قوله تعالى أنعمت، النون جاءت مع العين في كلمة واحدة أنعمت. ومن كلمتين قوله تعالى من عمل، من عمل. وفي التنوين قوله تعالى سميع عليم، سميع عليم، أظهرنا هنا التنوين سميع عليم. أما حرف الحاء فمن كلمة واحدة قوله تعالى وانحر، فصل لربك وانحر، وانحر، جاءت النون وحرف الحاء في كلمة واحدة. ثم في كلمتين قوله تعالى فمن حاجك، فمن حاجك، نون وبعدها حرف الحاء، إذن جاء في كلمتين. ثم في التنوين قوله تعالى عليم حكيم، عليم حكيم. ثم بعد ذلك حرف الغين قوله تعالى فسينغضون، فسينغضون، فسينغضون إليك رؤوسهم. طيب، فسينغضون في كلمة واحدة نون وبعدها الغين في كلمة واحدة. ثم في كلمتين قوله تعالى من غفور، من غفور، من غفور. ثم التنوين قوله تعالى ورب غفور، ورب غفور، هذا مثال التنوين. الحرف الأخير وهو حرف الخاء في كلمة واحدة قوله تعالى والمنخنقة، والمنخنقة. ويقول علماء التجويد أن هذه كلمة وحيدة لا توجد في القرآن، أو لا يوجد في القرآن مثال آخر أو مثيل لها، اللي هي النون بعدها الخاء في ايه؟ في كلمة واحدة المنخنقة، المنخنقة. ثم في كلمتين قوله تعالى من خلاق، قوله تعالى من خلاق، ثم التنوين عليم خبير، عليم خبير. طيب كيف جاء هذا الإظهار؟ لماذا تمت عملية الإظهار؟ لماذا أظهرنا هذه أظهرنا النون الساكنة والتنوين؟ قال لما كان مخرج هذه الحروف بعيدا عن مخرج النون الساكنة والتنوين كان الإظهار الحلقي. لما كان مخرج هذه الحروف، مخرج هذه الحروف لما كان بعيدا عن مخرج النون الساكنة والتنوين كان الإظهار الحلقي. بعيد إزاي بقى بعيد؟ نشرح بقى الكلام ده. الآن يا مشايخ هذه الحروف الحلقية الستة كلها تخرج منين؟ من الحلق. ما هو واضح من التسمية، حلقية تخرج منين؟ الستة كلها تخرج من الحلق. هتبدأ حلقة من هنا أو من تحت براحتك زي ما انت عايز، من هنا أو من تحت. خلينا نبدأ من تحت مثلا، فهنبدأ ونقول الهمز والهاء. لما تضع يدك هنا على آخر الحلق اللي هو المكان اللي بنسميه ايه؟ المنحر. المكان اللي بنسميه ايه؟ المنحر هنا، خلاص. لو تضع يدك هنا فتنطق الهمز والهاء ستجد أن الهمز والهاء يخرجان من هذا المكان. تقول ايه؟ السماء، 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 خلاص. لأنك يجب أن تسكن الحرف عشان تعرف ايه مخرجه، كما سنأخذ هذا إن شاء الله في مخارج الحروف. تسكن الحرف حتى تعلم ايه مخرجه. ثم تقول أه أه أه، تسكن الهاء. إذن هنا يخرج الحرفان الهمز والهاء. ماذا يسمى هذا المكان؟ أدنى الحلق. يسمى ايه؟ أدنى الحلق. يعني ايه؟ يعني أقرب شيء إلى الصدر، أقرب مكان إلى ايه؟ إلى الصدر. يعني آخر الحلق وأقرب شيء إلى الصدر، آخر الحلق وأقرب شيء إلى الصدر. تطلع فوق بقى لغاية نصف الحلق بالضبط عند منتصف الحلق، ها؟ فتنطق الايه؟ العين والحاء، فتقول أع أع أع، فستجد أن هذا الحرف يخرج منه. وتقول أح أع أح، ها؟ تسكن العين وتسكن الحاء، فستنطق بمخرج هذين الحرفين. ماذا يسمى هذا المخرج؟ وسط الحلق، يسمى وسط الحلق. آخر حرفين فوق يسمى منطقة أقصى الحلق، وهما إيه؟ الغين والخاء. الغين والخاء، أر وأخ، أر وأخ، أر وأخ، خلاص. هذين الحرفين يخرجان من هذا المكان ويسمى أقصى الإيه؟ الحلق، أقصى الحلق. يبقى كل الحروف الستة بتخرج من الحلق. النون الساكنة والتنوين بيخرجوا منين؟ النون بتخرج من هنا، أن طرف اللسان، أن أن. فين اللسان وفين الحلق؟ بعيد ولا قريب؟ بعيد. فلذلك لما تباعد مكان الخروج من هنا ومكان الخروج من هنا أصبح إظهارا، أصبح إيه؟ إظهارا. واضحين واضح الكلام ده يا مشايخ؟ طيب. قال وسمي إظهارا حلقيا لخروج حروفه من الحلق كما هو واضح لكم جميعا. سمي إظهارا حلقيا لخروج حروفه من الحلق. والدليل على هذا من الأبيات، دليل الإظهار الحلقي من الأبيات، للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ تبييني، فالأول الإظهار قبل أحرفي، للحلق ست رتبت فلتعرفي، همز فهاء ثم عين حاء، مهملتان ثم غين خاء. هذه أبيات تحفة الأطفال. خلاص. بعد ذلك سيتكلم عن الإدغام. رأيكم إيه؟ نأخذ الإدغام ولا نرجئه للمحاضرة القادمة؟ كما ترون أنتم. طيب نخليه عشان ما تدخلش المعلومات في بعض. ماشي. إذن نكتفي بهذا القدر. إن شاء الله في المحاضرة القادمة نأخذ الإدغام بنوعيه، الإدغام بغنة والإدغام بغير غنة، وهناك استثناءات من الإدغام نأخذها ونعرفها إن شاء الله. نرجئ هذا للمحاضرة القادمة. شكر الله لكم حسن استماعكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.